فإذا جاف الكون
سلخ يا
الله يكرمك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها السادة المشاهدون، أيها الإخوة، أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي وحلقة السبت من لقاء العقيدة الذي نشرف فيه دائما بضيفنا الدائم العلامة الكبير الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة، الذي نجدد دائما الترحاب به. مرحبا دكتور.
أهلا ومرحبا بك.
الله يكرمك.
بارك في جميع المشاهدين.
كنا تناولنا بشكل عابر في الحلقة الماضية محنة الإمام أحمد بن حنبل مع الدولة العباسية ومع انتصار الدولة لمذهب المعتزلة.
نعم.
ويعني أخذنا طرفا من وقوف هذا الإمام العظيم الذي لقب بإمام أهل السنة وهو أهل لها.
نعم.
بإذن الله تعالى أمام هذا الإعصار الكبير، وكيف أغرى المعتزلة الدولة حتى وقعت في خصومة شديدة مع هذا الإمام الفذ الكبير الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. والحقيقة كل من يتعامل، أنت قلت لي قبل الحلقة ونحن نتناقش في هذا الموضوع، أن الإمام أحمد يعني صاحب هذا الموقف الفارق في حياة الأمة وفي حياة هذا الفكر الخطير المعتزلي الذي لو لم يقدر الله أن يقف صادا له هذا الجدار المنيع، هذا السد العالي،
نعم،
الإمام أحمد لانهار البنيان الفكري الذي يقوم على أساس من سنة النبي وفهم الصحابة والسلف الصالح لمسألة العقيدة، لانهار هذا البناء.
نعم.
ولا فتح باب البدع الفكرية على الأمة،
ولا اجتمعت الأمة على الضلال،
ولا اجتمعت الأمة على الضلال.
نعم.
لكن أيضا يتم التعامل مع محنة الإمام أحمد كما قلت لي بشكل جزئي أو بشكل عاطفي، لم يؤدي الغرض المطلوب منها الذي يجليه أهل التخصص في هذا الباب.
صدقت
مثلكم. تفضل.
الله يبارك فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإمام أحمد بن حنبل فعلا ربنا سبحانه وتعالى ثبته حتى قيل أبو بكر ليوم الردة، وعمر ليوم الثقيفة، ليوم السقيفة، وأحمد ليوم البدعة. وأصبح حتى لبعض العلماء وقتها لما الإمام أحمد ثبت في المحنة كانوا يقولون يعني وقف أحمد في الإسلام ما لم يفعله أحد من قبل. قالوا لماذا يعني أبو بكر حتى عمر؟ قال أبو بكر كان له أعوان، إنما الإمام أحمد وقف وحيدا. جميع أهل السنة وقتها أجابوا الخليفة مكرهين متأولين قول الله تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.
حتى يعني صديقه الإمام علي بن
المديني، وغيره من المحدثين الكبار. نعم. فالإمام أحمد بن حنبل وقف وقفة للحق، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، كان يكفي الإمام أحمد بس يقول بقولهم وتجتمع الأمة على ضلال، لكن هذا لم يحدث. ولذلك من ضمن الأشياء الإمام أحمد وصلته من الإمام الشافعي رسالة سلمها تلميذه الربيع، فالرسالة فيها أن الإمام الشافعي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له قل أو قل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل أو بلغ أبا عبد الله أحمد بن حنبل مني السلام وقل له إنك ستبتلى في خلق القرآن فلا تجبهم يرفع الله لك علما إلى يوم القيامة.
الله أكبر.
يعني هذه الرؤية اللي وصلت من الإمام الشافعي إلى الإمام أحمد كانت سببا في نصرة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفعلا ربنا سبحانه وتعالى جعل الإمام أحمد سبب في ثبات العقيدة، لأن هي القضية كلها كانت في إيه؟ يعني مسألة خلق القرآن، واحد يقول لك القرآن مخلوق ولا مش مخلوق، طب وده هيفيد الأمة بإيه؟ أو يعني هل هي معضلة أن يقف الإمام أحمد حنبل هذه الوقفة يسجن كما سنرى القصة بالتفصيل ويعذب ويضرب أكثر من 80 صوتا حتى قطعوا اللحم من جسده، من أجل أن يقول القرآن مخلوق أو غير مخلوق، فبعض المشاهدين لا يتصوروا أهمية هذه الكلمة أو العقيدة المبنية على هذه الكلمة. لماذا حاربها الإمام أحمد بن حنبل؟ دي كلها بسبب موقف المعتزلة من التوحيد. ولذلك احنا بنقول احنا لما اتكلمنا على الأصول الخمسة عند المعتزلة، هم اتكلموا عن التوحيد وعن العدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر المعروف والنهي عن المنكر، العناصر اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت. فأبرز قضية كانت قضية التوحيد، والقضية الأخرى العدل. ولذلك أساسيات الكلام في توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وتوحيد العبادة من أيام الصحابة حتى عصر الإمام أحمد بن حنبل استقرت هذه الأصول وأصبحت معلومة بدقة شديدة. يعني ادعاء أن ابن تيمية هو اللي قال أن في توحيد أسماء وصفات وتوحيد ربوبية وتوحيد عبادة، هذا ظلم كبير جدا وجهل بحقيقة التاريخ وجهل باللي كان عليه الإمام أحمد بن حنبل. الإمام أحمد بن حنبل هو من
بالمناسبة ما السبب دكتور أن يعني ينسب هذا الكلام للإمام أحمد فقط، ويعني يتم القطيعة التاريخية بين المسلمين وبين نسبة هذه التقسيمات إلى عصر الصحابة وعصر السلف؟ ما السبب؟
قد يكون السبب في ذلك أن هذه المحنة اللي حصلت لإمام أحمد بن حنبل لم تعرف في التاريخ أو لم تنتشر إلا بظهور دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب في الجزائر العربية، إذ أنه أحيا كلام شيخ سامي تيمية وفكر شيخ سامي تيمية. فابن تيمية كان يعيد الأمة إلى الأساس، إلى كلام أحمد بن حنبل والمحنة التي حدثت والكلام في توحيد الأسماء والصفات. فعرفوا هذه القضية عن طريق ذكر ابن تيمية وملازمة هذه القضية لابن تيمية، وتناسوا في المقابل ما حدث للإمام أحمد بن حنبل. لكن هو في الحقيقة إحنا بنكشف الحقيقة كما هي، اللي حصل إيه وإيه السبب فيها. المعتزلة لما أصل الأصول الخمسة بتاعتهم كان أول أصل التوحيد، وإحنا قلنا توحيد المعتزلة توحيد معكوس. لأن التوحيد عندنا إحنا كأهل السنة والجماعة، والمقصود بأهل السنة والجماعة اللي هم السلف الصالح الصحابة والتابعون وتابع التابعين اللي هم عصروا السلف لغاية سنة 222، السنة اللي اتفرضت فيها انتهى أو عزف فيها الإمام محمد سنة 222. فالقصد هنا إن هم لما قالوا التوحيد، التوحيد عند أهل السنة والجماعة معناه أن أفرد الله عن سائر المخلوقات بما ثبت له من أوصاف الكمال. وإحنا دايما عشان نذكر المشاهدين بالمثل نقول إن اللي بيقول ابني أو واحد ما حدش زيه لازم تقول في إيه؟ ما حدش زيه في علمه، لا نظير له في أخلاقي، لا نظير له في كرمي، لا نظير له في غناء. يبقى أنا لا نظير له، ده انفراد وتوحد. في إيه لازم تثبت وصف؟ دي طريقة الفطرة. ربنا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. عند المعتزلة العكس، يقول لك لا هو ما له سمع ولا بصر ولا له أي صفة. السبب في كده إيه؟ يقول لك أصل ما حدش زيه. زي ما قلنا واحد يقابل أمير في الشارع ويقول له أنت يعني لا نظير لك في ما رأت عيناه. في ايه؟ يقول ولا لك اي صفة عندي. فهذا كلام معكوس، انك تعطل اوصاف الله وتقول ما لهش صفة. ليه؟ اصل لو كان له صفة يبقى له مثيل، وربنا ليس كمثله شيء.
يعني حتى لو كان من باب التنزيه، يعني لا يجوز للمسلم، ليس بوسع المسلم ان ينزه الله تبارك وتعالى بهواه، انما ينزهه بما ثبت له في كتابه.
انا بنزهه بقول ما حدش زيه، فايه لازم تثبت صفة. هم قالوا لا احنا نقول ما لهش ولا صفة، اصل يبقى حد زيه. عكس التوحيد، يا ربنا بيقول ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، هو قالوا ما لوش سمع ولا بصر، اصل ليس كمثلي شيء. فالفكره دي اتعمموها بقى في الصفات، مش بس في صفه الكلام او غيرها. كل الصفات قالوا لا احنا نقول ان ربنا سبحانه وتعالى له وجود لكن ما لوش صفه. فظهرت مشكله كبيره جدا اللي هي قضيه كلام الله عز وجل. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم ولا ما بيتكلمش؟ فالمعتزله قالوا ما بيتكلمش، واهل السنه بيقولوا ازاي ده القران كله والنصوص اللي ورد في السنة تثبت أن الله يتكلم. فقالوا لا يلزم من الكلام التشبيه وإن ربنا يبقى شبهنا. فأهل السنة قالوا لا الكلام ده كلام غير صحيح على الإطلاق، لأن الله عز وجل وصف بعض المخلوقات بأنها تتكلم. ولا يلزم من ذلك وجود الفم واللسان بالنسبة لهذه المخلوقات. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. طب ازاي الايدي والارجل هتتكلم؟ تتكلم بكيفية الله اعلم بها. اما يقول مثلا في قول الله تبارك وتعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. فهذه المخلوقات تتكلم،
ولا يلزم من كونها تتكلم ان لازم يكون فيه فم ولسان زي ما هو اعتقاد المعتزله. هو بيقول لو كان ربنا بيتكلم يبقى له جارحه الفم واللسان. طب والحل ايه؟ نقول ما بيتكلمش. شوف يعني الفهم المعكوس اللي اصلا الفطره تاباه واي واحد عاقل ياباه. ولذلك الوصف بالتكلم اهل السنه يقول لك وصف كمال. لا يمكن تصور الذات الالهيه ان واحد يقول لك في اله ما بيتكلمش. ربنا عاب على عباد العجل، قال واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. يعني هل معقول في اله ما بيتكلمش؟ اخد بالك ازاي؟ فربنا عاب عليهم لان الوصف بالتكلم من اوصاف الكمال. وبعدين اهل بيقولوا ايه؟ عقيده الامام احمد بن حنبل وعقيده الائمه ان الكلام وصف ذاتي لا يمكن تصور الاله بدونه، ووصف فعله يكلم من شاء من خلقه زي ما ربنا قال وكلم الله موسى تكليما. فيقول لك التكليم وصف فعله والكلام وصف ذاته، فان شاء كلم يبقى فعل. ولو قلنا كلم الله موسى تكليما يبقى كلمه كلم فعل تتعلق بالمشيئه وبوقت زي ما ربنا قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فالكلام وصف ذات وصف فعل الله عز وجل، فازاي انا انفيه؟ لكن للاسف هم قالوا لا ربنا سبحانه وتعالى ما بيتكلمش.
وقال سيدنا ابراهيم الخليل الرحمن وهو يضرب الاصنام ليجلي الحقيقه
فسالوهم
ما لكم لا تنطقون
من فعل هذا بآلهتنا؟ شو بيسالوه مين اللي عمل كده؟ فقالوا طب اسالوه كانوا بيتكلموا. وبعدين الاحاديث وارده صحيح جدا، يعني ثبت في صحيح البخاري ان الرسول عليه السلام قال يحشر الله العباد بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. انا الملك انا الديان. ولاحظ كلام الرسول عليه السلام يحشر الله العباده بصوت فاثبت له الصوت
سبحانه
وتعالى. واحد يقول لك لا الصوت وحروف واصوات يبقى معنى كده انه انسان، لا ده فهمك انت، انما ربنا يتكلم كما يليق بجلاله ليس كمثله شيء في وصفه ولا في كلامه سبحان الله. ولذلك ايضا في الحديث الصحيح الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من احد الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. هيتكلم ازاي؟ ما نعرفش. اما تبقى تروح هناك تبقى تعرف. واحنا شفنا ربنا دلوقتي ولا شفنا له مثيل؟ المساله دي مهمه جدا في فهم قضيه التوحيد. وايضا ثبت في كلام الله لاهل الجنه ان الله عز وجل يقول لاهل الجنه ينادي عليهم يا اهل الجنه فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول لهم هل رضيتم؟ فيقولون يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعطي احدا من خلقك. قال نسال الله تبارك وتعالى ان نكون منهم. اللهم امين. قال افلا اعطيكم ما هو افضل من ذلك؟ قالوا واي شيء افضل من ذلك؟ قال احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا.
اللهم اجعلنا منهم.
اللهم امين. ويجعل جميع المشاهدين من المسلمين ان شاء الله عز وجل منهم. اللهم امين. فاذا القضيه هنا هو ان الكلام ثابت والسنه مليئه بيثبت صفه الكلام. فلما يجي واحد يقول لي لا ما بيتكلمش دي مشكله، بس كلمه ان ربنا ما بيتكلمش دي صعبه على الناس. فالشيطان لبس عليهم في قضيه القران. السؤال اللي جه وده اساس القضيه، اذا كان ربنا ما بيتكلمش فالقران ده هيبقى كلام مين؟ دي بقت معضله عند المعتزله. قالوا ازاي يعني الناس هتقول لنا لو كان ربنا ما بيتكلمش يبقى القران ده كلام مين؟ فقالوا نقول القران اللي سمعناه من مين؟ من محمد، ومحمد مخلوق يبقى كلام محمد ايضا مخلوق.
سلسله من الاباطيل بنيت على باطل.
بنيت يعني على باطل. مع ان ربنا بيقول ساصليه سقر. لمن؟ لمن قال ان هذا الا قول الايه؟
البشر.
البشر. شوف نفس الكلام بدا يتكرر ثاني اهو. فتوعد بسقر من قال ان هذا الا قول البشر. فازاي يقولوا على كلام ربنا سبحانه وتعالى انه كلام محمد ولا ينسبونه الى الله عز وجل؟ فقالوا يبقى كلام الله نقول نسبه الى الله نسبه المخلوق الى خالقه. يعني محمد مخلوق، وانه لما قام عبد الله فاضيف العبد الى الله من اضافه مخلوق الى خالق وليست من اضافه صفه الموصوف. عند السلف لا، كلام الله صفه من صفاته يتكلم كما يليق بجلاله. عند المعتزله لا، يقول لك من اضافه مخلوق لخالق. زي بيت الله فبيت الله مخلوق، هذه ناقه الله ناقة الله مخلوق، وأنه لما قام عبد الله اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم يبقى في هذه الحالة قالوا دي من إضافة مخلوق لخالق. إحنا نقول لا، الكلام من إضافة صفة لإيه؟ لموصوف. من إضافة صفة، صفة الكلام إلى الحق سبحانه وتعالى. فالله خالق وليس بمخلوق، وكلامه صفة للخالق ليست بمخلوقة زي سائر العباد. دي أصل المشكلة. لكن هم قالوا القرآن مخلوق كفكر اعتمدوا فيه على العقل، ما رجعوش لكتاب والسنة. بعد كده بدأوا يدوروا في الكتاب والسنة على آية توافقهم، يعني هم ما رحوش يدوروا في الكتاب والسنة إيه اللي موجود فيؤمنوا به، لا، زي ما الجان صفان بالضبط قال إن ربنا في كل مكان، وراح يدور على الآيات اللي ممكن تخدمه في هذه القضية. فلما لا قال الله تعالى الرحمن عرش استوى، قال لا، لو وجدت السبيل أنا حكى مصحف لفعلت، لأن ده معناه إن ربنا فوق العرش مش في كل مكان. جم بقى هنا نفس الكلام، الخليفة المعتزلي اللي هو المأمون بن هارون الرشيد قرب إليه رجلا وجعله من خاصته عندما تولى الخلافة اسمه أحمد بن أبي دؤاد، ده فعلا كان كارثة على الأمة الإسلامية. جلس مع الخليفة المأمون في الكعبة، قاعدين هم في الحرم، فشافوا على ستار الكعبة موجود قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هم بيعتقدوا ربنا لو كان له سمع يبقى له أذن، ولو كان له بصر يبقى له عين،
سبحانه وتعالى.
وإحنا بنقول إن ربنا بيسمع، كيف يسمع؟ الله أعلم. تسألني أنا كيف أسمع؟ أقول لك بأذن، أهي شايف؟ آه، ده سمعه، دي كيفية سمع. لكن كيف يسمع الحق سبحانه وتعالى؟ ما أقدرش أقول لك بأذن لأن ما شفتوش، وما أقدرش أقول لك شبه فلان لأن برضو ده قول الله بالعلم، ده قياس تمثيل، بتقيس الخالق على المخلوق، وده قول الله بالعلم، وربنا قال فلا تضربوا ذا الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. أمال إزاي بيسمع؟ أه، نقول الله أعلم، هو الذي يعلم
ربما
كيف يسمع.
يعني لا يكتفي أهل الضلال بهذه برد العلم إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه هي السقطة الكبيرة التي تقع فيها
الغرب،
موضوع الكيفية،
الكيفية، البحث عن الكيفية،
البحث عن الكيفية.
الشيطان ما يسيبوش عايز يجسد له الكيفية الغيبية، ولما يجي يجسدها له يجسدها له صورة بشر، يعني هو الرحمن العرش استوى، فيتصور صورة سليمان أو صورة إنسان. طب هو يقول الرحمن ولا إنسان؟ فأنت تخيلت إنسان، أنت الغلطان. لكن الكيفية، ولذلك دي قضية اسمها الظاهر. الظاهر مراد ولا غير مراد؟ انت قصدك ايه بالظاهر؟ يعني الرحمن على العرش استوى، الظاهر منها ايه؟ انسان ولا الرحمن؟ الظاهر منها الرحمن. طيب الظاهر منها انسان، انت اللي تصورت وانت اللي غلطان. لكن الظاهر استواء الحق، فواحد يقول ازاي يعني جلوس؟ اقول لك لا، مين قال كده؟ ده ربنا سبحانه وتعالى استوى بكيفية يعلمها هو لا نعلمها نحن.
طب انت وعدتنا يا دكتور يعني في لقاء خاص أن تعطينا الأدوات التي يحفظ بها الإنسان نفسه من مثل هذه الخواطر أو مثل هذه الوساوس. أحيانا الكلام عن الإطلاق يأتي الشيطان ليشبه ويمثل.
في الحالة دي إحنا بنقوله أن لا يجوز على الإطلاق أن يستخدم في حق الله قياس التمثيل اللي إحنا شرحناه الحلقة اللي فاتت. أن ربنا سبحانه وتعالى ما تجعلش الصورة اللي في ذهنك فرع أصل، قصدي، وربنا صورته تعملها فرع وتقيس الفرع على الأصل، هذا لا يجوز في حق الله أبدا، لأن الله ليس كمثله إيه شيء على الإطلاق. إحنا ما شفناش ربنا سبحانه وتعالى ولا شفنا لكيفيته مثيلة.
يقتنع المسلم ويوقن أنه لا يجوز، لكن لا يتركه الشيطان، فكيف يدفع هذه الوساوس؟
أولا هنا مسألة إن فهم هذه الحقيقة إن ربنا سبحانه وتعالى لا يقاس على خلقه بقياس تمثيل أو بقياس شمولي ما يقيسوش على البشر، دي في حد ذاتها الشيطان أنت كده وقفته بالنص. النص الثاني بيجي بقى في الاستعادة، هو دايما هيجي في الاول بعد ما يفهم القضيه، هيجي له مره اثنين ثلاثه، لكن بعد كده هيمشي، ما عادش هيجي له ثاني فيها. ليه؟ لانه وفيه من المعتقد الصحيح. والامام احمد محمد لما وقف الوقفه ديت احنا هنبين من خلال اللي حصل ازاي الامام محمد وقف لهم وقفه غلبهم فيها لولا انه متمسك بهذه الاصول، اصول التوحيد مش اصول المعتزله. فهم بيقولوا ان ربنا عشان يبقى متوحد عن البشر لازم تنفي اوصافه، فنفوا ما اثبته الله عز وجل لنفسه. لكن احنا بنقول لا، عشان توحد ربنا سبحانه وتعالى لابد أن تثبت أن وصفه ليس كمثل شيء، وأن النصوص التي وردت في حقه زي الاستواء والوجه واليد وما غير ذلك النزول والرحمة والمجيء، هذه الصفات صفات ذاتية أو فعلية ليس كمثل شيء فيها أبدا، هي حقيقة. نعم ستحدث، وجاء ربك والملك صفت صفت، كلام ده يوم الأيام. إزاي بيأتي؟ ما عرفش أنا دلوقتي، ما عرفش، ما أقدرش أقول لك، لأن ما وصف ليش كيف يأتي، وإنما أخبرني أنه سيأتي.
لكن المجيء ثابت،
المجيء ثابت،
مجيء رب تبارك وتعالى.
كيف هو مجيء الرب؟ فلو قلت شبه مجيء فلان يبقى انت الغلطان. انت لو وقعت نفسك في حرج، ولو نفيت مجيء الله بحجه ان انت لو اثبتته يبقى جسمته وشبهت زي البشر، برضو انت الغلطان، مثلت وعطلت. ولذلك ابن تيميه له عباره جميله قوي ممكن برضو طلاب العلم يكتبوها، بيقول ايه؟ بيقول الممثل يعبد صنما،
الذي يمثل الله تبارك وتعالى،
والمعطل يعبد عدمه. الممثل بيعبد صنم على أي أساس؟ يقول لك الممثل جسد صورة لربه زعم أن النصوص تدل عليها وهي ليست كذلك، فهو في الحقيقة بيعبد صنم تخيله في ذهنه غير الحق سبحانه وتعالى خالص. الممثل لربه يعبد الصنم، والذي يعطل أوصافه يقول ملوش ولا صفة، اللي ملوش ولا صفة دي ملوش وجود ولا له ذكر، يبقى أنت كده كأنك تعبد العدم. أخي بالك إزاي؟ زي واحد بيقول إيه؟ بيقول يا أخي طب إيه المشكلة يعني لما نقول ربنا موجود وملوش الصفات دي؟ يعني إحنا بنقول لك شو بيضربها مثل كده، يقول لك افرض واحد بيسألني أين الرئيس؟ رئيس من الرؤساء، فقلت هو موجود بس ما أعرفش هو فين وملوش ولا صفة، والله أنت لو قلت كده الرئيس ما يسيبكش. أخي بالك إزاي؟ طب أنا لو حبيت أقابل الرئيس أو أتعرف على الرئيس أو عايزه في حاجة وسألت كل الناس اللي في البشر أين هو؟ فقالوا ما نعرفلوش مكان، ما هوش موجود، يبقى في الحالة دي له وجود؟ له هو بعدم مش موجود. وبعدين كونك ما تعرفش هو فين، ما بتتابعش الإعلام، غيرك يعرف. أخي بالك إزاي؟ فشبهتهم شبهة ضاحلة. ولذلك الهوت في قضية أوصاف الحق سبحانه وتعالى، ربنا يتكلم كما يليق بجلاله وبصوت يسمع، وهذا أيضا نثبته في سائر أوصاف الله عز وجل. لكن أحمد بن أبي دؤاد قعد مع الخليفة وقال إيه؟ يا أمير المؤمنين، قعد معه في الكعبة، فشايف على ستار الكعبة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيقول للخليفة المأمون يا أمير المؤمنين أنا عايز أكتبها كده، ما رأيك في إن احنا نكتبها ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، عشان ينفي صفة السمع زي ما الجهل من صفوان عمل. هو متخيل إن أنت اللي غلطان، تتخيل في صفات الله عز وجل إنها شبهك، فأراد أن ينفي كلام الله عز وجل. وفضل مع الخليفة المأمون، والخليفة المأمون يقربه وشوية بشوية يقنعه، إلى أن أدخل مذهب المعتزلة في عقله.
يعني إلى هذه الدرجة توغل فكر المعتزلة إلى عقل الحكم والخلفاء، لدرجة أن بمنتهى البساطة والأريحية يغيروا آية لتتوافق مع مفهومهم.
ده حصل،
هذا يدل على عمق الفتنة فعلا يعني.
نعم، فتنة
وهذا
شديدة.
أيضا يقربنا من يجلي لنا معنى وراء وقوف الإمام أحمد بن حنبل صلبا جبلا شامخا.
نعم،
إن فعلا فتنة كانت ستدمر البنية الفكرية،
وهي أيضا أثرت في الأمة، لأن أصبحت أفكار المعتزلة تغير ثوبها وبقيت حتى وقتنا هذا في أغلب البلاد الإسلامية. بس إحنا لما نفهم القضية هتلاقي الناس استوعبت القضية وحلت الواقع، واستطاعت أن تميز الشخص مجرد ما تعرف أو تسمع بعض كلامه، تعرف تقول لك لا ده فكر جهمي أو فكر معتزلي أو فكر تعطيلي. هيقدر يفهم الأصول إزاي إن واحد يتمسك بكتاب الله وسنة رسوله حقا. العقيدة كده، العقيدة أن تعيد الشخص إلى فهم كتاب الله وسنة رسوله كما فهم الصحابة.
لكن على الأقل ندخل في محنة الإمام أحمد المدخل العاطفي الذي سيجرنا إلى المدخل الفكري يعني.
فهو طبعا أنت بتقول أن الخلفاء قربوهم، نعم قربوهم، لدرجة أن بعض الناس المقربين لأحمد بن أبي دؤاد من أتباع الخليفة من بني العباس، وعلى فكرة مش كله يعني، واحد كان يمدح من أحمد بن أبي دؤاد يقول رسول الله والخلفاء منا ومنا أحمد بن أبي دؤاد، على إن فخر يعني للخلافة العباسية. فبعض بني العباس من الخلافة برضو من الأمراء يقولوا إيه رسول الله والخلفاء منا ونبرأ من دعي بني إياد اللي هو أحمد بن أبي دؤاد، وما منا إياد إذ أقرت بدعوة أحمد بن أبي دؤاد. يعني حتى الأمراء نفسهم فيما بينهم كانوا يختلفون له مين ده اللي جايبه للخليفة المأمون عشان يجعله قاضي القضاء، وقاضي القضاء ده يعني مرتبة كبيرة زي رئيس الوزراء دلوقتي.
نعم،
فازاي ان هو مثلا يجعله في هذه المرتبة؟ وبعض الناس مثلا يعني وصل الحال ان الخليفة اتاح الامر لأحمد بن ابي دؤاد، فأحمد بن ابي دؤاد عبس بالأم وكتب على كل المساجد لا اله الا الله رب القرآن وخالقه، رب القرآن المخلوق، يكتب كده على المساجد. وأي واحد إمام أو خطيب أو قاضي أو أي واحد بيقول درس في مسجد لابد أن يقول قرآن مخلوق، وإلا يمنع أو يعزل أو لا يأخذ راتبه من الدولة. والخليفة أمر بذلك، وأصبحت القضية قضية يعني فتنة بمعنى الكلمة. حتى وصل الحال أن الخليفة المأمون مثلا على سبيل المثال يأمر القضاء عنده إن أي واحد شاهد يأتي للشهادة لازم القاضي الأول يسأله عن قضية خلق القرآن، يقول لك القرآن مخلوق ولا مش مخلوق، معنى القرآن مخلوق يعني ربنا ما بيتكلمش، معنى القرآن غير مخلوق يعني نثبت أن الله يتكلم كما يليق بجلاله. دي اللي كانت واضحة عند السلف جدا. فمرة واحد من الناس جاي، فالقاضي بشر بن الوليد الكندي، وده هتيجي قصته بعد شوية في المحنة، فبيقول له إيه، القرآن مخلوق ولا مش مخلوق؟ قال القرآن كلام ربنا غير مخلوق، لأن القرآن صفة من صفات الله، القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته، فازاي يبقى مخلوق يعني؟
نعم.
فالمهم إيه، رفض شهادته. فإيه دي البدعة اللي إحنا عايشين فيها دي؟ فخرج يصيح عند قصر الخليفة ويقول أبيات شعر عشان يغيظ مين؟ الخليفة المأمون. فيقول إيه، يا أيها الملك الموحد ربه قاضيك بشر بن الوليد حمار. شوف الكلام، ينفي شهادة من يدين، يقصد نفسه، ينفي شهادة من يدينه بما به نطق الكتاب وجاءت الأخبار إن القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى، هم يقولوا لا ده كلام بشر ومخلوق، خبلك إزاي؟ ويعد عدلا من يقول شيخ تحيط به الأقطار أو تحيط بجانبه الأقطار، على أساس إن يقولوا ربنا في كل مكان، فهو يعني العالم ده هو ذات ربنا والأقطار تحيط به. فهذا الشخص طبعا الخليفة حاول يجيب الرجل ده، كان فر ساعتها وما عرفش يمسكه، لأنه هو قال يا أيها الملك الموحد ربه قاضيك بشر بن الوليد حمار، فأهان القاضي وأهان الخليفة وغيره كتير. يعني مثلا في واحد اسمه عبادة المخنث، واحد برضو من العامة اللي لهم اعتقاد السلف الصالح في صدورهم كائن ومستقر، بس كان صاحب نكتة، يدخل دائما على الخلفاء بيقول نكت وطرائف وكده، والناس بتحب تقعد معاه فبيضحكهم يعني. فعبادة ده دخل على الخليفة المأمون، فبيقول له الخليفة المأمون بيمتحنه، بيقول له يا عبادة القرآن مخلوق ولا مش مخلوق؟ فقال له عظم الله أجرك يا أمير المؤمنين. قال له في مين؟ قال له في القرآن. قال له ويلك القرآن يموت؟ قال له مش تقول مخلوق؟ ربنا يقول كل من عليها فان.
سبحان الله.
وبدأ بقى إيه يعني يمثل كده، يقول من للمسلمين، شوف بيقول إيه، إذا مات القرآن في شعبان ففي التراويح في رمضان بماذا يقرؤون؟ أخبلك إزاي؟ الخليفة المأمون
باعتبره مخلوق يعني،
أي فإنه مجنون. لكن هذا حدث فعلا يعني. اللي حصل إن أحمد بن أبي دؤاد به يعني ظل مع الخليفة المأمون يلح عليه ويقول له يا أمير المؤمنين أتدع الناس على الشرك، يشبهون الخالق بالمخلوق ولا ينزهون رب العزة والجلال، يا أمير المؤمنين إلزمهم بالقول بخلق القرآن، العامة خلاص سيطروا عليهم، بقي العلماء، إلزم العلماء، فلو التزم العلماء بالقرآن إن هو مخلوق وإن ربنا لا يتكلم الكل حيستجيب. فكتب المأمون رسالة شهيرة اسمها رسالة الخليفة الفيلسوف سنة 218، وأرسلها إلى وليه إسحاق ابن إبراهيم في بغداد.
ولماذا يعني تذكر كلمة الفلسفة في عنوان الرسالة؟
هم بيسموه خليفة فيلسوف لأن أدخل عقله، بيقولوا أي حد بيستخدم العقل يقول لك عليه فيلسوف، هو لا فيلسوف
هي عدوى الفلسفة اليونانية يعني،
تأثر يقول لك في كتب التاريخ يسموه، لكن احنا طبعا مش ده فيلسوف ولا بتاع، لا ده مبتدع نصا، لأنه أتى بكلام لم يقله السلف الصالح خالف به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسالة دي بقى كانت قصة، قصة كبيرة فعلا يعني.
تفضل يا دكتور.
أصل هو كان فين الخليفة في وقته؟ كان موجود راح بيحارب الروم، وفي مدينة اسمها طرسوس اللي هي في شمال الشام، وكان والي الخليفة في بغداد اسمه إسحاق بن إبراهيم، فأرسل له الرسالة كتب فيها إيه؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد فإن حق الله على أئمة المسلمين وخلفائهم الاجتهاد في دين الله والعمل بالحق في رعيته. شو خلي بالك، اجتهاد، هو هيجتهد في إيه؟ ده أنت عندك خبر ما فيش قدامك غير أن تصدق، ولذلك يقول لك لا اجتهاد مع نص، انت هنا ربنا يخبرك انه يتكلم فتصدق انه يتكلم، انما تقول لا ما بيتكلمش هصدق مين؟ اصدق كلامك انت ولا كلام رب العزه والجلال؟ طيب الحاجه الثانيه،
يعني هذه كلمه حق يرد بها بعض.
كل كلامه كده.
الاجتهاد احيانا تستخدم حتى في عصرنا هذا على موائد الفكر، تستخدم الكلام في
كلمه اجتهاد، وهو لا
احنا نبدل حقائق القران ونبدل
لان حتى ثوابت الخطاب، يعني احنا بنتكلم في حكايه الخطاب الديني وتجديد الخطاب الديني، الكلام كله مبني على مقدمة خطأ. ما هو الخطاب الديني؟ أتقصد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إيه التجديد اللي هتضيف آية جديدة مثلا؟ مش هينفع هنا. يبقى تجديد وسيلة الإقناع بالخطاب الديني، يبقى الكلام كده مظبوط. انما تقول تجديد الخطاب الديني، خطاب الديني القران والسنه، هتجدد فيه ده ايه؟
ايضا هي من المصطلحات المرضه او
أيوة.
التجديد بمعنى الانخلاع ويعني
دي مشكله كبيره جدا يعني. حتى اللي يتكلم في خطاب الديني واحنا بنقول للمشاهدين كده ان لما حد يكلمك في الخطاب الديني قول له قصدك ايه بالخطاب الديني؟ اتقصد تجديد ما ورد في كتاب الله وفي سنه رسوله؟ ده كفر على طول، مفيش فيها كلام. انما ان كنت تقصد وسيله الاقناع بكتاب الله وبسنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع الحفاظ على تصديق خبر الله وتنفيذ امره، تستخدم كمبيوتر مفيش اشكال، تستخدم وسيله ايضاح وشرح مفيش اشكال، تحترم عقليه المشاهدين عندما تتكلم بكتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تطعن في كتاب الله ولا في سنه رسوله، مفيش اشكال. انما تيجي تقول تجديد الخطاب الديني تقصد اتنازل عن اللي في البخاري ومسلم واطعن فيه تحت مسمى تجديد الخطاب الديني؟ لا، هذا طبعا كلام نفس منهج المعتزله. اهو الاجتهاد في دين الله المأمون بن هارون بعت رساله قد كده، وبعدين بعت لولي بيقول له ايه؟ بيقول له ايه المشكله يعني اجتهاد؟ قال لان عامه بقول ذلك، بقول وقد علم امير المؤمنين ان عامه الناس، بقول ان حشو الرعيه وسفله العامه، شوف بيصف الناس بايه؟ اللي هم اصحاب الفطره العوام، بقول حشو الرعيه وسفله العامه
اللي هم ربما يكونوا اسلم عقيده منهم
ممن لا نظر لهم ولا رويه ولا اجتهاد في دين الله، يسوون بين الله وبين خلقه فيجعلوا، يعني ان هم يعني الناس اللي بتقيس كلام ربنا سبحانه وتعالى اللي هو كلام يعتبر مخلوق بالذات الالهيه التي ليست مخلوقه، شوف التلبيس. ونزل هذا الكلام على الائمه فقال ان الائمه اغروا السفهاء واقنعوهم بهذا الكلام الكفري الذي يقولون فيه ان الله يتكلم وان القران كلام الله عز وجل غير مخلوق، فوصف الائمه كلهم بانهم يعني كفار وانهم يشركون بالله ويشبهون الله عز وجل، والكلام كله ينطبق عليه هو
سبحان الله.
المهم
حتى صوره الرساله فيها رائحه البلاغ الامني يعني للحاكم، يريد ان يكون جبهه خاصه ضد الامه وعلمائها والجماهير.
وللاسف حتى يقول يا فراء امير المؤمنين ان اولئك شر الامه المبخثون من التوحيد نصيبا، يعني هم اصحاب التوحيد واصبح الامام احمد واللي معاه اهل شرك. شوف بقى يصف الناس والبدعه زي ما تلاقي واحد مثلا انت شايف الحق قدامك والدليل واضح ما فيش فيه كلام، ليه بتحيد عنه؟
لا صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا
أموالنا من
نسل. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون يعني.
ولذلك في حاجة غريبة جدا هيشعر بها المشاهد الآن، إن أصحاب المذهب العقلي اللي تربوا على المدرسة العقلية ربما يغيروا الحكم الشرعي أو الاعتقاد في لحظات، ممكن قبل ما يتولى منصب يقول هذا واجب على المسلمين، وبعد ما يتولى منصب يقول حرام، لأن الكلام هنا مبني على العقل، فالعقل يسول له الشيطان ان ممكن يقلب حكم شرعي تحت مسمى المصلحه العليا او ما شابه ذلك، او دي مصلحه تقتضي ذلك. لكن عند اهل السنه والجماعه لا، انا عندي نص شرعي ربنا بيقول فيه كذا، للذكر مثل حظ الانثيين، يبقى ما ينفعش العبث فيه، خلاص انتهى. فيجي واحد يقول لا،
مساله مرضيه. واما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه
وابتغاء التأويل. نعم. هتيجي ان شاء الله عز وجل. نرجع بقى، هو ارسل رساله قال له ايه؟ قال لي الوالد للخليفة على بغداد إسحاق بن إبراهيم، والرسالة طويلة وإن شاء الله تكون موجودة على الموقع. قال له اجمع من بحضرتك من القضاة واسألهم في خلق القرآن، فإن أمير المؤمنين لا يستعين في تولية حوائج الأمة بمن لا يؤمن في دينه ولا يوثق في توحيده. وجمع العلماء قال له اجمعهم وامتحنهم في الكشف عن معتقدهم، مش امرهم، لا قال له امتحنهم، يعني انا عايزك تعرف هم بيعتقدوا ايه، حتى الاعتقاد عايز يدخل جوه الاعتقاد. هم لو امرهم بقول بخلق القران هيقولوا القران مخلوق ويحطوها على رقبه مين؟ المامون. لكن هو مش عايز كده، عايز يشوف اعتقادهم هم. المهم الخليفه ارسل الرساله من طرسوس الى بغداد، فلما وصلوا الى بغداد هناك جمع طبعا ونفذ الكلام بحذافيره، وجمع العلماء والقضاء الى ان يعني كان على راسهم الامام احمد بن حنبل وبشر بن الوليد، وايضا معاه واحد اسمه علي بن مقاتل وابو حسان الزيادي ومحمد بن نوح ومجموعه من العلماء. فقرا عليهم رساله المامون مرتين وبدا يسالهم واحد واحد. فاول ما بدا بمين؟ ببشر بن الوليد الكندي اللي هو قاله قاضيك بشر بن الوليد حمار، بس الكلام ده قاله بعد المناظره دي. فبشر بن الوليد سأله سؤال، قال له ما تقول في القرآن؟ ده اللي بيسأل إسحاق بن إبراهيم ومعاه عبد الرحمن بن إسحاق ابنه، بيسأله بشر بن الوليد وعلماء واحد واحد كده، ما تقول في القرآن؟ قال القرآن كلام الله. فقال له أمخلوق هو؟ قال ليس بخالق. خلي بالك دي مش إجابة. قال له القرآن الله، بشر بن الوليد بيقول له الله خالق كل شيء، هو اللي بيقول ربنا خالق كل شيء. فالخليل إسحاق بن إبراهيم بيقول له طيب القرآن أليس هو بشيء؟ طالما الله خالق كل شيء أليس هو بشيء؟ فقال له القرآن ليس بخالق، مع أن المفترض على حسب كلامه أنت ألزمت نفسك الله خالق كل شيء يتجيب الإجابة بتاعتها يا تسكت ما تجيبش آية، لكن هو اللي حصل، قال الله خالق كل شيء، قال له أليس القرآن بشيء؟ قال له ليس بخالق. لأن حكاية الله خالق كل شيء هم كانوا مسكين في الآية ديت وتمسكوا بها أول، القرآن مخلوق ليه؟ لأن ربنا يقول الله خالق كل شيء
والقرآن شيء،
والقرآن شيء يبقى القرآن مخلوق. الإمام محمد فسر له من الكلام ده كله طبعا لما جه في المناظرة الكبيرة مع الخليفة المعتصم اللي ممكن نتكلم عنها المرة الجاية لأن الوقت لا يسع فالإمام أحمد أصلا في حكاية الله خالق كل شيء عشان الناس برضه حكاية لابد ما يشوفها صحيح. هنا الله خالق كل شيء، من المخلوقات لا تنطبق على الخالق، ليه؟ ده اسمه عام مخصوص، زي ما ربنا قال إيه؟ تدمر كل شيء بأمر ربها، فهو قال إن الريح اللي أتت على عاد دمرت كل شيء، لكن استثنى فقال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم والمساكن شيء وما دمرتها. وأيضا الإمام أحمد قال لهم طيب ما ربنا بقول تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، كتب ربكم على نفسه الرحمة. طيب يبقى إذا ربنا ذكر إن له نفس والآية بتقول كل نفس ذائقة الموت، فهل تشمل نفس الحق سبحانه وتعالى؟ يبقى ده اسمه عام مخصوص، كل نفس ذائقة الموت تتناول كل المخلوقات التي تموت، أما الخالق فلا يدخل في هذا القياس لأنهم دايما كانوا يقيسوا بقياس التمثيل والشموع. فالله خالق كل شيء من المخلوقات،
الله سميع بصير والإنسان سميع بصير،
سميع بصير لكن شتان بين سمع وسمع.
طب ناخذ اتصال ونعود إلى هذه القصة. الأخ أحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا،
ازيك يا أستاذ؟
أهلا بك.
ازيك يا دكتور؟
أهلا وسهلا الله يكرمك.
لو سمحت يا دكتور، أنت حضرتك ذكرت في الكتاب المختصر لأسماء الله الحسنى الثابتة في كتاب السنة، معايا يا دكتور؟
تفضل. نعم.
ذكرت باب بعنوان أسماء الله الحسنى المطلقة بأدلتها التوفيقية من القرآن والسنة.
تمام.
وباب تاني أسماء الله الحسنى المقيدة بأدلتها التوقيفية من القرآن والسنة النبوية. فايه الفرق بين الاسماء، اسماء الله الحسنى المطلقه بادلتها التوقيفيه من القران والمقيده بادلتها التوقيفيه؟
احسنت، الله يبارك فيك.
طيب حاضر،
هو سياتينا الحديث عن قضيه الاسماء ان شاء الله بتفصيلها، بس نتمنى يعني لو انت مستعجل على الاجابه يعني ترجع الى المحاضرات اللي موجوده على الموقع فيها بسط وشرح، لكن لو دخلنا في القضيه هتخرجنا عن
خلينا في قضيتنا
وبعدين ان شاء الله هيجي وقت باذن الله فلا تتعجل باذن الله تعالى وهيجي وقت الكلام بالتفصيل. لكن نرجع لبشر بن الوليد. بشر حط نفسه في مأزق، فكلمه ان الله خالق كل شيء هذه لا ينطبق على الحق سبحانه وتعالى وانما ينطبق على المخلوقات، الله خالق كل شيء، كل شيء من الايه؟ المخلوقات. طيب هنيجي بقى القضيه لما عجزوا مع بشر وبشر كلامه ما هو صريح، فقالوا طيب انت باين عليك هتتعبنا، احنا هنمضيك على ورقه او على رقعه، الرقعه دي فيها ايه؟ اشهد ان الله واحد احد، دي ما فيش فيها اشكال، فرض صمد، كلمه الفرض ما هيش اسم الاسماء الله، لكن يلا هو قال ماشي، ليس قبله شيء، مظبوط انت الاول فليس قبلك شيء، وليس بعده شيء، برضه مظبوط وانت الاخر فليس بعدك شيء، ولا يشبه أحدا من خلقه في معنى من المعاني ولا في وجه من الوجوه. هنا الغلط ده. فبشر قال أشهد وموقع الورق. لما جه دور محمد قال لا ما أشهدش، دي فيها لبس. اللبس جاي منين؟ الكلام المرة اللي فاتت لما قلنا ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر إيه؟ فارق. فدلوقتي ربنا سبحانه وتعالى له سمع وإحنا لنا سمع، فلما نقول سمع بس كلمة سمع الوحيدة دي مش معناها تشبيه، انما لما قلت سمع الله كسمعي يبقى ده تشبيه. فالمعتزله فاهمين ان مجرد بس كلمه سمع تذكر يبقى سمع ربنا اللي سمعنا. فالامام احمد قال لهم لا، في قدر مشترك وقدر ايه؟ فارق. سمع الله ليس كمثله شيء على الاطلاق، وان كان له سمع فقال ليس كمثله شيء وهو السمع البصير. واحنا نعمل سمع. قال إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصير. ده سميع بصير وده سميع بصير. بس كل واحد كما يليق به. أنا بسمع بأذن. ربنا بسمع إزاي؟ ما عرفش. أنا ما شفتوش ولا شفت له مثيل. فالإمام أحمد رش الشهاد عليها. بس نقول قصة بشر. بشر الشهاد على الرقعة. انتقل بعد كده لمين؟ لعلي بن مقاتل. فقال له ما تقول في القرآن؟ قال القرآن كلام الله. وأمير المؤمنين أميرنا. إن أمرنا أتمرنا. قال له هو لم يأمرني. أمرني بأن أمتحن. قال لا، إن أمرتني إن أمير المؤمنين يأمرني أن أقول القرآن مخلوق سأقول. قال له هو ما قالش كده. قال لي أمتحنك القرآن مخلوق ولا مش مخلوق. فبشر يجيب شمال ويجيب يمين ويلف ويدور. قال جايز يكون يختلفوا زي ما الصحابة اختلفوا. قال له لا، هو بقول القرآن مخلوق ولا مش مخلوق. فجابوا من الآخر قالوا تشهد على الرقعة دي على الورقة دي. قال له أشهد. لغاية ما جاب أبي حسان الزيادي وقعد يسألهم، هو بأخر أحمد بن حنبل لغاية ما جه لوقت الإمام أحمد بن حنبل. فبيسأله بيقول له ما تقول في القرآن؟ قال له القرآن كلام الله ولا أزيد على ذلك. ما رضاش يقول مخلوق أو إيه أو مش مخلوق. ليه؟ لأنه عارف إن الخليفة حيفوض نائبه في بغداد إسحاق بن إبراهيم إن اللي ما يقولش القرآن مخلوق حيقتله على طول. وده اللي حصل في الرسالة الثانية المأمون. فقال القرآن كلام الله ولا أزيد على ذلك. قال له طيب بالراحة كده، أتشهد على هذه الرقعة؟ أشهد أن الله واحد أحد فرد صمد ليس قبله شيء ولا بعده شيء ولا يشبه أحد ولا يشبه أحد من خلقه في معنى من معاني ولا في وجه من الوجوه؟ قالوا لا، أشهد أن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فساب الكلام العقل اللي ألفوه ورجع للإيه؟
النص.
النص. شفت لما احتمى بالنص تمسك به. فواحد المعتزل قال له يا أمير، موجود مع إسحاق بن إبراهيم، إنه يقول سميع بأذن بصير بعين. شايف ازاي؟ والإمام أحمد ما قالش غير الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
يعني الإمام أحمد يحاكمهم بالنص، وهم يحاكمونه بالتأويل،
بالتأويل العقل. فالإمام أحمد لما قال لهم كده، فالإسحاق بن إبراهيم بيقول له إيه؟ ماذا أردت بقولك وهو السميع البصير؟ شوف حتى الآية. فالإمام أحمد رد قال له إيه؟ قال له أردت منها ما أراده الله ورسوله.
يا سلام.
يلا بقى قولوا كان كلام الله وكلام الرسول تشبيه، يبقى انتوا كده كفرتم وخرجتم من الملة. فلما اعتصم بها طبعا كتب جوابه، وكتب انه رفض يشهد على الرقعه، وكتب كلام خاص يعني بيقول له خلي بالك من احمد بن حنبل، لان احمد بن حنبل له المسند وراح وراجل فقيه وصاحب السنه وكده يعني، فيعني ده غير بقيه الناس. اشهد واحد كمان اسمه محمد بن نوح ومجموعه من الفقهاء، يعني كله شهد على هذه الرقعة ورفض حوالي 5-6 من الفقهاء وقالوا القرآن كلام الله بس وفقط. وأرسل الرسالة جواب الناس كلهم للخليفة المأمون في طرسوس بخريطة بندارية. خريطة بندارية يعني بريد مستعجل، في بريد عادي خرائط العادية وخرائط البندارية. فوصلت الخليفة وجه الرد بعد 9 أيام. بعد 9 أيام جالهم كتاب من المأمون يقول له إيه؟ يقول له كل من لم يقر بأن القرآن مخلوق فاقطع رأسه وابعث بها لأمير المؤمنين. يعني بعث رأسه بس
إلى هذه الدرجة.
إلى هذه الدرجة. يعني يقول له إيه؟ يعني فلان وفلان وفلان إن لم يقروا بأن القرآن مخلوق فاقطع رؤوسهم وأرسل أو أرسل رأسه وابعث برأسه إلى أمير المؤمنين تقربا إلى الله عز وجل. يعني الحكاية مش فيها زار. أما فلان وفلان
الذين حمية حمية الـ 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 البدعة وحمية الجهلية الفكرية جدا. عجيبة. يعني دعني يعني أطرح هذه الملاحظة يا دكتور. يعني نحن نرى طوائف يعني من المبتدعة شيعة وغيرهم يعني يعني في تعاملهم مع قضاياهم يكون عندهم حدة
وعنف،
عندهم عنف ويجيشوا الجيوش
ولا يتورع في أن يقتل من يشاء،
وقد لا يكون لأهل السنة هذه الطبيعة. يعني هذه مفارقة أو ملاحظة تاريخية أنا أطرحها، إن كانت صحيحة فأجيب.
صحيح
يعني
صحيح فعلا. لأن أهل السنة عندهم حرص على الناس. إحنا دورنا مش إن إحنا نحارب الناس، إحنا دورنا إن إحنا نأخذ بأيدي الناس إلى الجنة. فده شخص ما هوش فاهم أو الشيطان عبس بعقله، لكن هو الشيطان بيصور له إن إحنا كفار ولازم إن هو يقضي على الكفر. ده كان تصور الخليفة المأمون بن هارون.
ولعل الذي قال هذه القسمة لم يعدل فيها أو لم يقصد فيها وجه الله.
آه.
والنبي أشار يخرج من ضئضي هذا الناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم،
الخوارج.
يعني الشدة حتى في الاستغراق في العبادة،
سبحان الله،
لكنهم يمرقون من الدين.
ولذلك هذا يبين أهمية دراسة العقيدة وفهم أصول العقيدة. يعني الإمام أحمد إيه اللي خليه يقف الوقفة دي؟ تشوف اللي حصل بعد كده.
اتفضل.
ده بعد كده لما جت الرسالة علم الفقهاء جميعا إن الخليفة يجمع أمره على أن من لم يجب الخليفة إلى القول بقول القرآن سوف يقتل، فكلهم أجابوا مكرهين متأولين قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان،
أخذوا بالرخص
إلا الإمام أحمد ومعاه واحد كمان أصغر منه في السن اسمه محمد النوح. الخليفة طلبهم أن أرسل إلي أمتحنهم بنفسي، لأن هم قال القرآن كلام الله وقف، ما رضوش يقولوا مخلوق ولا مش مخلوق. فالإمام أحمد طبعا الخليفة ولي الخليفة إسحاق بن إبراهيم قيد الإمام أحمد ومحمد بن نوح في سلاسل شديدة جدا، وحملهما على بعير واحد مع مجموعة من الحرس في صورة مذرية مشينة، صورة قبيحة جدا. الإمام أحمد مربوط في سلاسل ومتعلق في ناحية من الجمل، ومحمد بن نوح في الناحية الثانية، وهما يتوجهان إلى الخليفة من بغداد لغاية طرسوس في سوريا.
يا سبحان الله،
متكتفين في السلاسل. فالمهم بقى طبعا
واحد حينما نقرأ تراث الإمام أحمد بن حنبل والمسند ثم نتخيل هذه الصورة،
ده لما حدث له محمود والله
يعني شيء عجيب يفجع القلب. يعني
في الطريق قابله أحد من الناس قال له يا إمام ألا ترى الباطل كيف ظهر على الحق؟ بيقول له شوف الباطل إزاي، الناس كلها أجابت، ما فيش إلا اثنين أنت ومحمد بن نوح، ألا ترى الباطل كيف ظهر على الحق؟ قال كلا، إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل قلوب الرجال من الهدى إلى الضلال، وقلوبنا بعد لازمة للحق. إحنا لسه على الحق ومسكين متمسكين به، والأمة كلها جايز تكون معانا بس هم خايفين من صفوة السيف. فالإمام ظل يسير، والناس طبعا ملهاش حديث وقتها إلا إن أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح بيعرضوا مين؟ أمير المؤمنين المأمون بن هارون، خلافة كلها بيد القوة والسيف يحاربون هذا الرجل العالم اللي هو أحمد بن حنبل. وكان محمد بن نوح كهل مالوش في العلم قوي لكن ثابت في الحق. فجاءه في الطريق رجل اسمه جابر بن عامر وكان من الزهاد، فقال من يدل على أحمد بن حنبل؟ بيسأل الحرس، قالوا هو هذا اللي على الجمل. فذهب إليه وقال يا هذا، بيقول له إنك وافد الناس اليوم فلا تكن شؤما عليه، يعني أنت سفير عن الأمة كلها، كل الأمة الآن جبنت وانت الوحيد اللي واقف بتقول للناس الحق. يا هذا انك وافد الناس اليوم فلا تكن شؤما عليهم، فاياك اياك ان تجيبهم الى ما ارادوا فتحمل اوزار الناس الى يوم القيامة، وان كنت تحب الله فاصبر، فان ما بينك وبين الجنة الا ان تقتل، وانك ان لم تقتل تمت، وان عشت عشت حميدا.
يا سلام.
فالامام احمد لما يعني سمع منه هذا الكلام قال كان له أكبر الأثر الذي قوى قلبي وعزمت على ألا أجيب الخليفة إلى ما أراد.
وكأنه يعني رجل جاء من أقصى المدينة يسعى
يعني
يقول الكلمة يثبته،
لأن الناس كلها كانت مع الإمام أحمد في الباطل. يعني حتى وصل إلى إيه؟ إلى درجة عجيبة جدا جدا، يعني أما وصلوا عند قصر الخليفة أو قربوا على طرسوس جاءه مين؟ السياف المأمون يبكي بكاء شديدا،
السياف
ويقول يعز علي يا أبا عبد الله إن المأمون قد سل سيفا لم يسله من قبل، وأقسم إن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن ليقتلنك بذلك السيف.
لا حول ولا قوة. السياف يعني
إيه؟ فقول له عشان خطري اعمل زي ما الفقهاء عملوا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لعود يكلفني ونقتلك وتبقى كارثه عليا واحمل وزرة في يوم القيامة. فبقول له عشان خاطري، بيقول له يعني. فطبعا الإمام أحمد تأثر جدا، إزاي يعني إن يكون واحد هو بيشتغل عند الخليفة وخاف منه هذا الخوف الشديد وجاي يقول له أجيبه إلى القول بخلق القرآن؟ وكان محمد بن نوح يوصيه يقول له يا أحمد اتق الله، أنا لست مثلك، أنت رجل يقتدى به، أنت عالم كبير، إن أجبت وسقطت في المحنة فلا تأخذ بكلامي ولا تفعل فعلي، واتق الله عز وجل في هؤلاء الناس. يعني شو بقى كل بيثبت في مين؟ حتى محمد بن نوح. فالمهم أحمد
يعني نستطيع أن نشبه الإمام أحمد في هذا الوقت بأنه رجل المرحلة.
أيوة سفير الناس أحمد ليوم البدعة. ولذلك لما الإمام أحمد حس بكلام الرجل السياف ده اللي هو عبد فقير ما فيش غير أنه ماسك سيف وقال له اقتل يقتل، بكى بكاء شديدا وجثى على ركبتيه ورفع يديه إلى السماء وقال الإمام أحمد قال سيدي ومولاي غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرأ على أوليائك بالسب والضرب والقتل، اللهم إن يكن القرآن كلامك غير مخلوق، هنا بقى صرح، فاكفنا مؤنته، اللهم إن يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤنته. فما أن انتهى الإمام أحمد من دعائه إلا وجاء الصريخ من كل مكان، مات الخليفة المأمون، أخذه الله أخذ عزيز المقتدر.
الله أكبر، يعني هذه يعني أنا
صراحة
يعني المشاهدون، لأن هذا موقف يعني كلما قرأته أو سمعته عن الإمام أحمد الحقيقة يعني أرى قيمة العالم في موقف يعني يكون ظهرا ساندا للأمة كلها،
ولجأ
إلى تخيل ولجأ إلى ربه واستجاب الله سبحانه وتعالى الإمام نعم. في هذا الوقت
يعني شوف على قول الله تبارك، يعني شوف وصل الظلم إلى إيه، إلى إن ما فيش إلا واحد وهو ضعيف في وسط هذه الأمة، لكن هو قوي بقوة الله عز وجل. ولذلك ربنا يقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ولذلك من تمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا أن يخزل. الله عز وجل قال في كتابه كتب الله لا أغلبن أنا ورسلي. فتصور لما يكون الإمام أحمد في هذا الموقف، طبعا الأمة فرحت فرحا ما بعدها فرحة إنه معالم من هو على الحق، وإن قوة الخليفة مهما بلغت للخلافة العباسية ليست هينة، خلافة امتدت من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، فكيف بهذا الرجل يدعو ربه هذا الدعاء ويستجيب الله على الفور، ينزل ملك الموت يأخذ المأمون أخذ عزيز المقتدر. والعجيب في الأمر إن هذا المبتدع الخليفة المأمون قبل أن يموت بلحظات أوصى أخاه المعتصم، قال له خذ بسيرة أخيك في خلق القرآن ولا تدع أحمد بن أبي ذؤاد يفارقك الشركة في المشورة.
سبحان الله، توريث البدعة،
توريث البدعة. ولا تدع أحمد بن حنبل،
لا حول ولا قوة.
شايف؟ ولذلك اللي حصل بعد كده أشد من هذه المرحلة.
الله تبارك وتعالى، يعني أنا تجلى أمامي الآن قوله تعالى أتواصوا به بل هم قوم طاغون.
سبحان الله،
الطغيان والوصية بالظلم ولا حول ولا قوة بالله. الحقيقة معنا اتصال الأخت أم عمرو لو معانا على الخط. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا،
بارك الله فيكم.
أكرمك الله.
كنت عاوزة أسأل الدكتور محمود
فضل.
عن الحديث اللي هو يأتي القرآن والصيام شفيعان لأصحابه يوم القيامة. طيب القرآن بيقول أي ربي منعت النوم ودوت، وهو دلوقتي كلام الله مش مخلوق، يبقى أي ربي ازاي؟ بس هي اللي كنت عاوزة استفسر فيه، وجزاك الله كل خير.
بارك الله فيك، سؤال مهم في عمق الموضوع.
عمق الموضوع
نعم.
هو قضية القرآن، أما نيجي نتكلم على القرآن والحالة بالقرآن لازم نفرق بين أمرين، كلام الله عز وجل المكتوب في المصحف والمداد والورق والجلد اللي فيه كلام ربنا سبحانه وتعالى، كلام الله كصفة لله عز وجل غير مخلوق. أما ما يتعلق بحفظ الشخص نفسه لكلام الله هذا مخلوق. يعني أنا كلامي أنا مقول الحمد لله رب العالمين، فالحمد لله رب العالمين دي في اللوح المحفوظ كتبها الله عز وجل وهي من كلام الله، وكلام الله أصله غير مخلوق. لكن أنا لساني، حركة اللسان نفسها باخذ عليها ثواب وعقاب، فهذه هي التي تتجسد يوم القيامة وتقول يا رب شفعه أو شفعني فيه. ففرق بين إضافة الصفة إلى موصوف وإضافة المخلوق إلى خالق. ولذلك هم احتجوا على الإمام أحمد بآية يقولوا فيها إيه، الكلام ده هتجينا إن شاء الله في المناظرة اللي حصلت بين أحمد بن حنبل وبين المعتصم أخو الخليفة المأموم بقوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. قالوا هو
محدث
يبقى محدث. فالإمام أحمد قال لهم لا أنتم مش فاهمين، الذكر ذكران، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فكلام الرسول محدث وكلام الله عز وجل غير محدث، كلام الله غير مخلوق. فإذا ذكر الذكر وكان الذكر ذكران، وكان الذكر ذكرين، ذكر الله عز وجل وذكر الرسول، فقال ولا ذكر الله أكبر، فذكر الله أولى ألا يقع عليه الحدث. هنا في قياس الأولى هنا بقى، إذا كان كلام رسول مخلوق فكلام رب العزة والجل ليس مخلوق. وبعدين احنا نقول الإنسان ينقل كلام غيره، لكن نقول ده كلام ربنا على اعتبار القائل الأول قبل القائلين. فالله كلم جبريل وكلام جبريل مخلوق، لكن كلام الذي نقله جبريل غير مخلوق. فلا بد أن نفرق بين المضاف إلى الله عز وجل من إضافة الصفة الموصوف وإضافة المخلوق إلى خالق. هذا ما حدث بالنسبة للسؤال، لكن هل تبقى وقت؟
هو بقي دقيقة
واحدة. على العموم أنا بس أشير إشارة إلى أن الخليفة المعتصم طبعا كان عاقل شوية، لو امتحن الإمام أحمد في وقتها ربما هاجت الأمة عليه، فرد الإمام أحمد مقيدا ومكبلا بالسلاسل من طرصوص إلى بغداد، ومات في الطريق محمد بن نوح لأنه ما تحملش ألم التعذيب، لأنه بدأوا يعذبوهم لأن ربنا استجاب دعاء الإمام أحمد حنبل، فلم يصلي على محمد بن نوح إلا الإمام أحمد حنبل فقط، حتى الحراس نفسه ما رضوش يصلوا عليه. وأعادوا الإمام أحمد ليس إلى بيته لكن إلى سجن بغداد مكبلا بثلاثين رتلة من القيود لم تحل عنه، إلى أن جاء وقت المناظرة، وحصل في السجن أشياء كثيرة تحتاج إلى بسط وإلى شرح، ربما نتحدث عنها إن شاء الله إن أحيانا رب العزة والشرف اللقاء القادم.
الحقيقة يعني أكيد حضراتكم استمتعتم بهذه الحلقة مع إمام أهل السنة هذا الجبل الشامخ ومحنته إمام أحمد بن حنبل. وأنا دائما يعني أقول ما أشبه الليلة بالبارحة، خطورة الأمر أن مثل هذه الأفكار تتسلل إلى عصرنا الحديث وإلى عقول المسلمين، ولكن في ثوب وفي أشكال جديدة. خطورة أن يتسلل فكر المعتزلة إلى سدة الحكم ويقف الحاكم ليعذب إمام أهل السنة بهذا الشكل، ويقف الإمام صامدا لتستند الأمة من ورائه، هذه قضية في منتهى الخطورة، لأننا نرى أشكالا جديدة من مثل هذه الأفكار تتسلل، وعندنا قضية البهائية وغيرها قضية فكرية تتسلل ثم يأخذون حكما من المحكمة ولا ندري على أي سلم يصلون. فما أشبه الليلة بالبارحة، وهذا يؤكد خطورة مثل هذه اللقاءات وأهميتها لتعرف لترتبط الأمة ماضيها بحاضرها على كتاب الله وعلى سنة رسوله وعلى فهم الصحابة وسلف الأمة الصالح. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نجدد الشكر والدعاء بالبركة في العمر والعلم والعمل لفضيلة العلامة الكبير أستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، وتحياتي لكم كل من تواصل وكل من جلس واستنفع وشاهد، وتحياتي لمخرج الحلقة هشام النجار، وهذه تحياتي لكم أيضا مصطفى الأزهري. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.